بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الغيب هو ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر والشم والذوق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. هذا هو الغيب، إلا أنه قد يكون غيبا عند بعض الخلق ولكنه مشهد عند البعض الآخر فلا يسمى غيبا مطلقا، وقد يكون غيب عن جميع المخلوقات. وهذا نوعان: نوع ترك الله في ملكه مقدمات توصل إليه كالمخترعات والمكتشفات التي يكتشفها الإنسان، هي غيب في عصر ولكن لها مقدمات في الكون من النظر إلى معايير الكون والاستنباط والتجربة فينتج مكتشف. هذا المكتشف كان غيبا قديما وصار محسا مشهودا، إلا أن له مقدمات الخلق يبحثون فيها، فإن صادف ميلاد الغيب بحث البشر يبقى التقيا، وإن جاء ميلاد الغيب من الله ولكن البشر لم يعملوا له مقدمات ليصلوا إليه، جاء الله بالغيب في طريق الصدفة، لأن ميلاد الغيب قد جاء. إذن فكل غيب في الكون له ميلاد، فإن صادف بحثا من البشر التقى البحث مع الميلاد، وإن لم يصادف بحثا جاء الغيب صدفة. وأكثر الأشياء التي ننتفع بها الآن جاءت صدفة، يبحث في شيء فيضع الله الغيب في شيء آخر. وهناك غيب عن كل البشر ولا مقدمات له أبدا، هذا غيب مطلق استأصل الله به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا كان الرسول يعلمنا بشيء لا نقول إن الرسول يعلم الغيب، ولكنه يعلم الغيب، يبقى ما فيش واحد يدركه بذاته أبدا، لا يبقى معلم غيره. وهناك أشياء استأثر الله بها ولا للرسول، ولذلك لما سئل رسول الله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورسول الله يحدثنا في معراجه أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة، ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: إن رسول الله أعطاني وعائين، أما أحدهما فقد بثته، يعني رويته وقلت للناس، وأما الآخر فلو بحت به لقطع حلقومي هذا. يبقى دي من الإيه؟ من الأسرار. إذن وهناك غيب اسمه غيب الإنسان وغيب الأكوان. غيب الأكوان نبحث عنه ونروح للظاهرة ونبحث فيها بعلمنا وندخل التجربة ونطلع منها أسرار كثيرة جدا، والأسرار التي نستنبطها بواسطة العلم من التجارب بتنفعنا كثيرا. وهنا هذا غيب الأكوان، ولكن غيب الإنسان هو ده اللي فيه سياق شوي. غيب الإنسان لا يريد الله أن يهتك إنسانا عند إنسان، غيب كل إنسان يظل غيبا له، وإلا فلو أبيح لك أن تعلم غيب غيرك فأبح لنفسك أن تعلم الناس غيبك. يبقى إذن هذا غيب ممنوع محدش يقوله. ليه؟ قال لك: لأن الله يريد أن يسري نفع الناس بالناس. فلو أن إنسان فيه مواهب كثيرة وله إحسانات متعددة ثم عرفت عنه غيبا واحدا ربما زهدك هذا العيب الواحد فيما عنده من حسنات فترفضه، يوم يقول لك: لا أنا أسترها. ليه؟ عشان تنتفع ببقية حسناته. وكما سترت عليك غيب غيرك سترت عن الغير غيبك. فإن أردت أن تعلم غيب غيرك اسمح لغيرك أنه إيه؟ أنه يعلم. ولله حين يقول ولله غيب السماوات والأرض بتقديم لفظ الجلالة كده باللام، يبقى معناه أن هذا أمر مقصور عليه. ولله غيب السماوات والأرض، طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا أكواننا لنعرفها. وبعد ذلك يقول الحق وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب جبهة للغيب المطلق المطلق اللي مش حدش يعرفه إيه، حدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب. الله، إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه. فمعنى معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أم قال لك الحدقة مرة عايزة تنظر إلى ما فوق، فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى. شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف. أهي اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه، زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في إيه؟ قال لك إذا كان فيه ماتش كورة ويعملوا وجيه جون، وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الإيه؟ نسميه على البطيء. الجون اللي أنت بتشوفه كده لمح بصر، تخد زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء إيه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه أنت بأي معيار، لا بالدقيقة ولا بالثانية. لما هو حب يفقطولك كده بالبطيء، عرفت الإيد انتقل كده، اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء، تلتفت تلاقي إن الإيد ما راحتش كده على طول، ده عملت كده. إذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات إيه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي طرفة العين، هتتحرك الحدقة، ومعنى من أعلى إلى أسفل، أو من اليمين للشمال، أو من الشمال إلى اليمين، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ أم قال لا، إذن ما بقولش الكلام إلا كطرفة عين، معناها هي طرفة عين، ده طرفة العين في الزمن، بس زمن متداخل، ده هي أقرب من طرفة العين ومن لمح البصر. كلام هذا أمر الساعة. إذا قيل لك أمر، ما أمر فلان؟ يعني إيه حكايته؟ تقول تحكيله كذا وكذا وكذا وكذا. طب أمر الساعة إيه؟ أمر الساعة الموجود ساعة تقوم يموت أولا، ثم يحيى الجميع، من مات سابقا ومن مات ساعة. أدي واحدة، يبقى إماتة للموجود وإحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب. عمليات كتيرة قوي، ولخلق متعددين، نشوف من يوم آدم والجن والإنس مسألة. قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى الزمن بيجي إزاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك للحدث، إنما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم أكلوا ساعة الواحد ما ينام، وبعد ذلك يستيقظ، أي يستطيع حين يستيقظ أن يحدد كم نام من الساعات؟ لا يحددها إلا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده. أو لبسنا يوم أو بعض يوم، لا ده انتوا حدود 309، واللي قال برضو لبسته يوما او بعض يوم بتاع المائة سنة قال له لا لا انت قعدت مائة سنة. طب ازاي قال كده؟ قال لك انه اهل الكهف لو رأوا في بعضهم ما لم يروه ساعة ناموا لأعطى العمر. افرض انه كان شاب وهم فتية وبعدين لقوهم شعرهم ابيض يديلهم زمن قد كده ولا لا؟ كأنهم ساعة بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم، لدرجة انهم لما شافوا بعض قالوا ايه يوما او بعض يوم. لو ان حصل تحرك يبقى اذا الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملغي بالنسبة لعدم، والاشياء بالنسبة لله لا تعالج وانما هي كن فيكون، كن فيكون، بل كن مكونة من حرفين والكاف والنون. الكاف لها لفظ وله زمن، والنون برضو لها لفظ وزمن، برضو اقرب من الكاف والايه، انما ما فيش اقل من كده عشان يفهمنا، ما فيش اقل من كده عشان ايه يفهمنا. أول أمر الساعة في أن الحق سبحانه وتعالى يجعلها كده جامعة للناس إلا كلمح البصر، كل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن، لأن الذي يقاس بالزمن إنما هي الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. إحنا قلنا إذا أردت أنا هنا دي هنا، فإذا أردت أن أنقلها إلى هنا أعمل كده، يبقى ما خدتش مني إيه؟ فلو ان جه طفل صغير وقلنا له انقل دي من هنا لهنا يعمل ايه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بها كده، تاخد زمن ولا ما تاخد؟ اذا فالزمن بالنسبه للحدث يتناسب مع قدره الفاعل، يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شل لي مثلا الكذا طن اسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشوله، والله إن كان فتوة يشل شكارتين يشل شكارتين، إن كان ما يقدرش يشل إلا شكارة يشل شكارة. الله، إذا حسب قوته يجي الزمن بتاع الإيه؟ الحدث. ولذلك قلنا في الإسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في ليلة، الناس قالوا ما تدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ يقولوا منتوا تضربوا لها أكباد الإبل شهرا، لان حدثكم عايز علاج وعايز انتقال وعايز، انما ربنا اللي هو محمد قال اننا سريت من مكه الى بيت المقدس، وانما قال اسري به، فمن الذي اسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فاذا قيس بالحق يبقى لا زمن، يبقى لا زمن. وما امر الساعه الا كلمح البصر، ادي كلمه او هو ايه؟ او هو اقرب. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، وما دام الأحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا، يبقى لو قستها بالأحداث يبقى لا تحتاج الأحداث عنده لإيه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم، هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو ايه؟ مظروف. انت فرض انك انت قلت في جيبي كذا نقود او في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لان في الحافظه والحافظه في مين؟ في الجيب، وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، امهاتكم يعني جمع ام، وهم ساعة ما جمعهم أم كان المفروض أن يقول أم أمات أماتكم، إنما زودوا الهاء هنا، زودوا الإيه؟ زودوا الهاء هنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأمة، فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه؟ ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا يشوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني إيه؟ أن تكون رأسه إلى أسفل تحت، إن كان الرأس إلى أعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ قال لأن ساعتها يأذن الحق ليطبق قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، كأنه هو كان خلق برضه إنما مش خلق آخر، خلق تابع لمين؟ كله تابع لأمه. فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه ودي مقدمات الميلاد، ثم ينزل الولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمس الهواء الخارجي، يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة يموش يموت، يختنق يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل اول ما ينزل ايه رأسه، بمجرد رأسه ما نفذت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعضه تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا ادراك ولا اي حاجه، فاذا جاي ايه؟ خام. يبقى اذا اراد الله له ان يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس، اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسه، اللي هي الايه؟ السمع والبصر والانف اللي هو الشم واللمس، كل دي والذوق، كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيه، تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أأدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أأدركتها بلمسك؟ أأدركتها بشمك؟ أأدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة من دي، لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذن في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد فيه دي أكثر من دي، يقوم يعرف إيه؟ إن دي ثقيلة، ما كانتش معروفة دي. مثلا انت زي ما قلنا مره، انت تذهب الى تاجر القماش وحاجز تجيب قماش صيفي، يقوم يجيب لك قماش كتير، تقوم تمسك الثوب كده تقول له لا ده تخين، تجيب واحد ثاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. باي شيء ادركت ان ده تخين وده رقيق وده أرق؟ ايه الحاسه اللي قال لك؟ حاسه البين، لكن اللي بين الانامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تقيل، تمسك دي تقول ده رفيع. اذا ففي حواس كتير. اذا فاعد الله ذلك القاج من بطن امه بوسائل ادراك المعلومات. كل ايات القران السمع والايه والابصار والافئده مترتبه كذا. قال لك ده علماء وظائف الاعضاء بينوا لنا ان الترتيب ده طبيعي، لان الطفل اذا ولد وتاتي باصبعك وتحطها قدام عينه يعمل ايه؟ ولا حاجة، ما يرميش لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها لسه. من 3 ل10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله، إذا أذنه إيه؟ أدت مهمتها. أذنه أدت مهمتها، وبعدين العين إيه؟ تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الاخرى، لان دول الساده بتوع الحواس، السمع والايه والبصر، ده ساده الحواس، تكونت المعلومات اللي في الافئده. يبقى اذا الترتيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده، ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الاعضاء اكد ان القران ايه حين رتبه هذا الترتيب، ده ترتيب ايه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إليه رب يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، هل يستطيع واحد أن لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوفه يعمل ايه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرأي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للاعمده وده بيبص للنقوش وده بيبص ليا وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف.
يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه الابصار. وكذلك ما تعيه الافئده برضو يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش وفي واحد يعي اكثر من الثاني، اذا بيختلف ولا لا؟ اذا وحد السمع، لان الصوت اذا اطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائها. يبقى ده عايز ابصار ولا مش عايز ابصار؟ ده كلام كويس. يبقى اذا عرفنا ان ربنا قدم السمع على البصر، لان السمع يؤدي ايه مهمته اول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار، اذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائه، ده بينظر مش عارف ايه وده بينظر ايه، ده بتختلف. وايضا شيء اخر، وهو ان السمع هو الادراك المصاحب للانسان فلا يفارقه ابدا حتى ولو كان نائما، لكن العين ما تشوفش. الله، الذوق ما يجيش الا مشان نايمين، انما الاذن قال لك لان بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات، وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا اننا عند قول الحق سبحانه وتعالى، حينما اراد سبحانه ان ينيم اهل الكهف مده طويله اللي هي قال عنها 300 سنه و9، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي ازيز مش عارف ايه، وفي وحوش، وفي اصوات ذيابه، وفي كتير. ام قال لك لو ان الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لازعجت غيبوبه النوم عندهم الاصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن ايه اتعطل، لانها لما تعطلش كانوا يتعبوا كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والابصار والادراكات دي كلها بتوجد بعد الاخراج ولا هي موجوده قبل الاخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله، لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود ويبقى له حياة ذاتية. هي ملهاش ضرورة وهي في بطن أمه، ليه؟ لأن كل الحاجات بتبقى تبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لكم السمع، يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه. أما جعل الاستماع بقى، السمع يعني إيه؟ الاستماع بعد ما تبدو لك أدام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كلمة لعلكم تشكرون توحي بأن السمع والأبصار والأفئدة ستعطي لنا معلومات جديدة تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم أن إيه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجة صوت كده أو حكمة تحمد ربنا اللي بقالك وين، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك إيه، كل ما تشم رائحة جميلة كده تقول تحمد ربنا اللي جعل لك إيه اللي جعل لك شم. والدليل على ذلك انك ساعه تجد في الوجود شواذ، واحد ما ابكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق، الحلمات الازاقه دي ميته عنده، الله، يبقى في يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات، يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه اشياء ومدركات تنفع الانسان، بحيث انه حين يتعلق به اي حكم من هذه الاحكام يحمد الله ان ايه إن كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا إلى صورة أخرى في الكون، دي صورة في الذات اللي هو الإنسان، وبعد ذلك ما حول الإنسان، لأن الإنسان قبل أن يخلقه الله في هذا الوجود أعد له كونا، هذا الكون فيه كل مقومات الحياة، شمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب ومية وأرض تنبت، كل الأشياء دي كل حاجة يبقى أعدها قبل أن يوجد الإنسان، يبقى الإنسان أخرج إلى الكون من آدم والكون هيئ له، هذا الكون الذي هيئ له الله يريد منا مع الانتفاع بما فيه لإبقاء ذواتنا وإبقاء نوعنا، إبقاء ذواتنا بالطعام والشراب وإبقاء نوعنا بالتزاوج والتكاثر، باقي بعد ذلك إسراء عقائدنا بالنظر في ملكوت الحق، نشوف العجائب اللي موجودة في الكون عشان نستدل على أن الحق سبحانه وتعالى هندس كونه هندسة بديعة متداخلة، مفيش ما تصطدمش، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون، ده احنا لما نعمل السيمافور والخطوط الحديدية اللي راها على كده واللي راها على كده ومقعدين واحد عشان بس يعني حوالج، لو المحوالج ده بس اختل شوية تصطدم الايه الاطارات مع بعضها، فشوف الافلاك الكبيرة دي لو اصطدمت يحصل ايه بقى الله، ومع ذلك فلا اصطدام، اي شيء بخلقة الله فيه حركة وسكونة واستدارة وجريا لا تحدث منه عقبات أبدا ولا مضرة، ولكن الشيء الذي يصنعه الإنسان قد يغفل المحول، قد تنكسر الشوكة بتاعة القضيب الرفيعة دي اللي بتخليه يتحول هنا ولا هنا، وبعدين يبقى اللي جاي يروح بيصطدم باللي رايح، فبيقول بقى أنا حين أقول لكم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده صدقوني، ليه؟ انا ما اقدرش ادرك براي عيني جرم الارض ولا جرم الشمس ولا جرم النجوم، انا اقدر على ده اشوف الحكايه دي ما اقدرش اشوفها، فربنا اذا قال لك ان الارض دي مثلا كوره وعماله بتدور ودي بتجري ولا بتروح يبقى صدق، اوعى تقول الارض دي ازاي في الفضاء ولا بتقعش مثلا، اوعى تقول الميه عليها وازاي بتنقل كده ولا بتوقعش، فقال لك انا حديك مثل مشاهد لك، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، اوعى تقول ده الرفرفة دي هي اللي ساعات يروح عامل جناحه كده ويمشي كده هو ماشي، لو ما كانش في حاجة مسكه من فوق كان يقع تحت، طب واللي بيسبح زي اللي بيسبح تمام، اللي بيسمح ربنا يعلمه حركة بمعناها يعمل مقاومة، اللي تحت ما يشفطوش، وكذلك اللي في الطير لا اللي تحت بيشفطه ولا اللي فوق زي ما بيرتفع يرتفع ينزل ينزل، ما تفتكرش دي لكل طائر له أجنحة، يقوم يعمل لك برضو طائر برضو له أجنحة انه ما يقدرش يطير، بس يا ده بيرفرف حاجات كفتادي، طب الوزة الباحة، تبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة إمساكم من الله، ولازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها، أولا يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، اوعى تقول ان العملية دي من قال لك يتصف ويتقبض ومع ذلك تفضل في ايه، يبقى اذا اذا قال الحق ان الله يمسك السماوات والارض ام تزولا ولئن زالتا يبقى كلام صح ولا مش كلام صح، اذا بيديني آية محسة لي لنستدل بها على قدرة غير محسة الا باخبار الله عنها، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء ما يمسكهن إلا الله، هوا ده احنا قلنا زمان الهوا ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوا، الإمارات اللي هي بنسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهوا، اوعى تقول الأسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع، ليه؟ أم قال لك بدليل أنك لو فرغت الهواء من جانب أي جبل أو من جانب أي عمارة كبيرة تقع العمارة، ليه؟ لأنك أنت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط فراح مميلها، اما الايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهوى اللي من هنا يساوي الهوى اللي من هنا. اذا اللي ضابط المساله كلها ايه؟ اللي ضابط المساله كلها الايه؟ الهوى. هات بقى الهوى في الطير، الهوى في الطير ما تحت ما يشدوش، فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات، اي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق يجب ان تشوفهم ازاي عملها هذه العملية. علشان نعرف كده نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد ايه ويعملوا لها قد ايه. اول واحد طار اللي هو ابن فرناس على المطار في الاندلس وعمل له اجنحة، طار صحيح ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لانه نسي ان المساله مش مساله طيران باجنحه، مساله الهبوط ايضا. طب طرت وبعدين؟ ام قال لك نسي ان الطائر حين ينزل من الجو الى الارض ينزل على زمكه، زمكه اللي الديل اللي عامل زي المروحه دي من ورا دي، تروح نازل كده زي السوسك. ما عملش له هو كده، هو عمل الاجنحه ونسي يعمل الايه. وبعدين الطيار بقى اللي احنا بنشوف شو بتتكلف قد ايه علشان ايه. وبعد ذلك اذا وقف المحرك واخدوها على نظام طير السماء برضو باجنحة ومش عارف ايه والزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، اخدوها على ايه؟ على قياس صنعة مين؟ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفيه فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الإنسان اللي قاعد فوق يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والإنسان دلوقتي قاعد صورة بس بتوجه من برضو، عايزة إنسان ولا مش إنسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا راكبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامل له، ذاتيه الحركه فيه ذاتيه وليست ايه؟ وليست تبعيه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الإيه؟ المنزل، وفي سكن الإيه؟ الزوجية. الاثنين إيه؟ الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعملها. نقول له انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي رتب انك تعمل جدران من الغاب كده وله باب ومش عارف ايه فكره، والطاقة اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقة من مين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضو ربنا اللي اداك مادة الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرقه، واداك القوة عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه؟ لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لان الاستقرار دي يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينة يقول لك فيها مقومات للاستقرار، فيها يعني ايه؟ مرافقها موجودة، تشرب ازاي مثلا، تاكل منين، تعمل ايه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات للاستقرار. اذا الانسان لا يتخذ لنفسه بيتا ومسكنا الا في مكان ايه مستقر اللي فيه مرافق ايه مرافق حياته. طب والحته اللي فيهاش مرافق حياه البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء ده هو طول عمره عمال يجري عند ماء عند شويه كلا عند شويه ميه عند شويه مش عارف ايه يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه ام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها بيوت خفيفه ناخد من الجلد كده ونعمل ايه نعمل فسطاط نعمل خيمه نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه خفيفه. يبقى جعل للاقامه من بيوتكم سكنه وجعل من جلود الانعام بيوت ايه نستخفها امتى يوم ظعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه أو إقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده وعندك مثلا غيط ولا حاجة تقوم تعمل فيه حتة خيمة كانوا يعملها زمان من الإيه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجة. كلمة بقى سكن يبقى تفيد استقرار ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة يعني المكان اللي فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار حددته. اسكن حارض كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من شون حصفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله. اذا السكن عايز ايه استقرار ذاتي لا يشارك فيه. استقرار ذاتي لا ايه لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه ايه سكن حقيقي. ولذلك حتى اللي ساكنين في عمارة يقول لك صحيح اللي هي شقة انما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هو مش استقرار. يقول لك لا انا عايز بيت من ايه يسموه بيت من بابه عشان يحقق ايه عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لان معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيه الراحة الكافية اللي لا يؤهخني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر الى الحركة تطلب الاتساع وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركه يبقى عايز عندك عزبه وعايزك متفدان واللي عنده متفدان عايز عزبه ثانيه وعايز يجري ما هي حركه. يبقى الحركه عايزه ايه مجال واسع انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. اسره جاي اسره من غير اولاد جاي وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال لكل ولد ايه حجره. الله. بقاله في السكن سكن زي ما بقاله في الشارع عطف وبقاله في العطف عمارة وبقاله في العمارة ايه شقة يبقاله في البيت اوضه. قال دي منتهى. لا اذا كل السكن يعوز ايه اذا فحركة الحياة تتطلب ان نتسع لكن سكن الحياة يتطلب ايه الضيق. وتعالى بقى افرض انهم ولدين وحنسكنهم في اوضه واحدة. ان كنا كده نقول لهم ناموا على سرير واحد وان كنا عايزين بقى تضييق شويه نقول لهم لازم كل واحد سرير مش كده. وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحه والضيق الى ملبسه. الله. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصيه ذات. خصوصيه ذات دي تبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد والبلد العامة تنفصل عنها بالشارع والشارع تنفصل عنه بالعصفة والعصفة تنفصل عنها بالعمارة والعمارة تنفصل عنها بالإيه بالشقة والشقة تنفصل عنها بإيه بالغرفة والحجرة. إذا كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز إيه. ليه؟ أم قال لك لأن السكن ده إما سكن قالب وإما سكن قلب. سكن القالب ده أنت عايز يبقى في حتة تمدد أنت حر تمشي انت حر تلبس فانيلا والبس بس انت حر تلبس فانيلا بس انت حر تلبس لباس بس انت حر تتجع انت حر لا مؤاخذه تطلع اي حاجه منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه عايز حيز ايه حيز ضيق. طب وسكن القلب عناء الحياة، ايد الزوجة بقى الصالحة تيجي بقى تقعد ايه تفش فيها همومك، الزوجة الحلوة بقى الكويسة اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركة حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وسكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حته مستقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه ما حدش يقدر يخرج منه، اسكنوا الارض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهرة، اسكن مثلا مصر، اسكن الأردن، اسكن، انما تقول اسكن الأرض؟ طب ما هو الأرض هي كلها لا. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لك وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الأرض أمما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن أهلها لا يذوبون. يبقى له حتة اسمها حتى حرق اليهود، مش حتة لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم أبدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، إنما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. إنما في الأرض، ولذلك اسكنوا الإيه؟ اسكنوا الأرض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان لا. يبقى إذن الناس أحوالها إما أن يبنوا وإما أن لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفة من جلود الإيه؟ من جلود الانعام. تستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل يشتلى والحمار يشتلى وانت تشتلى ما كانش عندك اي حاجه، يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها يعني الغنم، واوبارها يعني الجمال، وأشعرها يعني المعز. إيه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحدة إيه؟ كل واحدة منفصلة. إنما الصوف والوبر يقدر نقول إيه؟ مزوا كده. ليه؟ أنت بتمزوا يعني إيه؟ بتعمل إيه؟ أم قال لك الشعيرات بتاعته دقيقة جدا. معنى ان الشعيرات دقيقة جدا ان شعرات المعز قطرها اثقل، وله الصالحة للايه؟ لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل 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 قوي الا انها تعتبر اسطوانة برضه، تعتبر ايه؟ اسطوانة، يعني جوفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.